الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من صحيح الإمام مسلم، وهو سادس من كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وهي من مسائل الفقه المشهورة وجعلت من مسائل العقيدة مخالفة لأهل البدع لا سيما من الرافضة الذين يرون المسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين. قال بسند متصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم، حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. شاهد من الحديث قوله مسح على خفيه، أي في حال وضوئه لم يغسل رجليه. فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، حتى لا يظن الظان أن ما جاء من الأمر بالغسل في سورة المائدة يقضي على المسح على الخفين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالوا قال أخبرنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا من جاب بن حارث التميمي أخبرنا بن مسر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعجبهم هذا الحديث ليستدلوا به على أهل البدع. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما. جواز البول قائما وقد بوب عليه البخاري رحمه الله، أنكرتها عائشة، والمثبت مقدم على النافي، إلا أن الحديث سيق في هذا الموطن لإثبات المسح على الخفين. فتنحيت فقال: ادنه. فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضأ فمسح على خفيه. وفي السنة المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول، يعني يراه أمرا عظيما يخشى أن يصل إلى جسمه بدنه، ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، لأن الأمر عندهم كان على الآصار والأغلال ورفعت عن هذه الأمة. فقال حذيفة: لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. بمعنى أن الإنسان إذا حصره البول لا يحجزه، لأن حجز البول يؤدي إلى أضرار. قال: فبال فانتبذت منه، أي تنحيت، فأشار إلي فجئت لسلامة خروج الريح، فقمت عند عقبه حتى فرغ. رجع البخاري أيضا كما تقدم بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم الزهري عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحديثه أصل في المسح على الخفين، لأن هناك أحاديث تدل على المسألة وأحاديث أصول في المسألة. فحديث المغيرة أصل في المسح على الخفين من جهة أنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه ربما انفرد بها المغيرة لا سيما في الصحيح. من جهة ثانية: المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء أن يتوضأ بها، فصب عليه حين فرغ من حاجته، عانت المتوضأ وليس من خوارم المروءة، فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح: مكان حين حتى. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري بهذا الإسناد وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن مغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته، كان في سفر، ثم جاء فصب عليه من إداوة وكانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وانظر إلى العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين، أحيانا يساق الحديث للاستدلال على مسألة بعينها، فيذكرون الشاهد، وأحيانا يسوقون الحديث لوصف الأمر العام فيذكر جميع الحديث، فهنا تكرارهم لمسح على الخفين لما جاء عن الخوارج والرافضة من إليهم في عدم ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا في الغائط. أما البول فقد تقدم حديث حذيفة أنه قام في صباطة قوم ودعا حذيفة أن يكون قريبا منهم، ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة جواز لبس ما صنع في بلاد الكفار الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. خرجه البخاري بسند متصل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرا جميعا عن عيسى بن يونس قال: إسحاق أخبرنا عيسى قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وفي السنة المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. مفهوم أنها إذا أدخلت على غير طهارة لا يجوز المسح عليهما. وأما مسألة إذا نقضت بعد المسح عليهما هل ينقض الوضوء أم يبقى على طهارته، الذي عليه أهل التحقيق أنه يبقى على طهارته، لأن نزع الخفاف ليس من نواقض الوضوء، وجمهور أهل العلم على أنه ينتقض الوضوء والصحيح الأول. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عمر بن أبي زايد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال: إني أدخلتهما طاهرتين. واختلف العلماء أيهما أفضل، المسح أم الغسل، فذهب عمر بن الخطاب وابنه أبو أيوب وجماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد رواية أن أصحهما المسح أفضل والثانية سواء، اختاره ابن المنذر والله أعلم ذكره النووي. الصحيح تفصيل، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تساوت المصلحة في الغسل أفضل، لأنه الأصل، فإذا كان ثمة أهل البدع يرون حرمة المسح ونحو ذلك فالمسح أفضل لما فيه من إظهار السنة. وسيأتي توقيت المسح أنه 3 أيام وليهن المسافر ويوم وليلة المقيم. قال رحمه الله: باب المسح على الناصية والعمامة. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد عن ابن زرائي قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيت بمطهرة غسل كفيه ووجهه، سميت مطهرة لأنه يتطهر منها، ثم ذهب يحصل عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه كما يفعل بعضهم الآن بلبس الجاكت أو الجبة أو الكوت الذي يسمى، بوضعه على المنكبين مع خروج اليدين، لا محذور في ذلك، ومسح بناصيته على الإمام وعلى خفيه ثم ركب وغسل ذراعيه ومسح على بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. أولا المسح على الرأس لنا ثلاث حالات: أن يكون الرأس مكشوفا فيستوعب المسح الرأس بشعره، كما في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى كفاه ثم ردها إلى رأسه. الثاني أن يكون الرأس قد غطي بالعمامة أجمع فيكتفي المسح على العمامة. الثالث أن يكون الرأس قد غطي بعضه بالعمامة وكشف بعضه كالناصية فيمسح على العمامة وعلى الناصية. وجمهور الفقهاء منع المسح على العمامة، وجمهور المحدثين المسح على العمامة، وقول أهل الحديث هو المعمول به لدلالة النص عليه. والمسح على الخفين تقدم حكمه القول فيه. ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، والذين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم عبد الرحمن بن عوف فقط، وأما أبو بكر فإنه أشار إليه أن ابقى فرجع أبو بكر. وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت أي للإتمام، فركعنا الركعة التي سبقنا. وفي السند المتصل حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الواو لا يقتضي الترتيب، بدأ بمسح على الخفين، إنما يخبر عما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والسند المتصل وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال حدثنا قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر قد سمعت ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رجاه البخاري. قال الترمذي وهو المسح على العمامة قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر إلى آخر ما قال. وأما القلنسوة لا يمسح عليها. القلنسوة هذه الذي تسمى عند بعضهم بالصمادة لا يمسح عليها، بل إن بعضهم لا يرى المسح على هذه العمامة التي ليست محنكة والصحيح جواز المسح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. في حديث عيسى حدثنا الحكم حدثنا بلال. الخمار الجمهور على أن المراد به العمامة هنا، لكن من هذا الباب يجواز مسح المرأة على خمارها ولا يلزمها إزالة الخمار. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي عن ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال، وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد أعني قوله في حديث إلى آخر، ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثنان أبو معاوية وعيسى بن يونس. قال أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم، وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال حدثني الحكم فأتى بحدثني بدلا عنه، ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس. وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن أبي لي عن ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة، وقال عيسى في روايته عن الأعمش حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثني بلال فأتى بحدثني بلال موضع عن بلال. وهذا ما تكلم فيه الدارقطني ورد دافع عنه كما ترى النووي. باب التوقيت في المسح على الخفين. منهم من ذهب إلى عدم التوقيت مطلقا لحديث روي عن عمر رضي الله عنه أو عن بعضهم قال يا رسول الله كيف أمسح؟ قال يوم، قال إن زدت، قال لا حرج، إلى أن ذكر فوق الثلاث الأيام. لكن هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. ومنهم من ذهب إلى التوقيت في المسافر ثلاثة أيام بلياليهن ويوم وليلة المقيم. جاء المسح ثلاثة أيام ولياليهن عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جرير وخزيمة وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي بكرة وصفوان بن عسال ومجموعة. الحديث السابق عن أبي عمارة عند أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت المسح على الخفين فقال يمسح ما شاء، وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم النذير المقيم. وبسنة المتصل وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي هنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم المخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن مسح على الخفين فقالت أتيت عليا فإنه أعلم، فأتي عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليل المقيم. باب جواز الصلاة كلها بوضوء واحد، يعني لا يلزمه وضوء لكل صلاة. ومعنى قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة قمتم من النوم أو قمتم إلى الصلاة من حدث كان بكم، أما كلما قام إلى الصلاة يقوم إلى الوضوء هذا غير صحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حدثني محمد بن حاتم واللفظ لا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه إضافة إلى حديث المسح على الخفين. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه الوضوء عند كل صلاة فأراد أن يريهم جواز ذلك، وأن الوضوء عند كل صلاة ليس من الواجبات ولا من المتعينات إلا لمن أحدث. باب كراهية غمس المتوضأ وغيره يديه المشكوك في نجاستهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. الصحيح أنه يعني مع شك بالنجاسة أو غير الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لم يتعلق الأمر بالشك. فكل مكلف يقوم من نوم الليل بهذا القيد فليغسل يديه ثلاثا قبل غمسهما في الإناء. لو قال قائل الآن هناك حنفيات ما هناك غمس، نقول يلزمك أن تغسل ثلاثا وتستنثر ثلاثا. إنما هنا يقول لا يغمس لأنهم كان عادتهم الغمس. قال سند متصل وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. خرج البخاري بسند متصل حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه بمثله. وبسند المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلامة حا وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حاو حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرق على يديه ثلاثا على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري أين باتت يده. وبالسند المتصل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاوى حدث النصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاوى حدثنا أبو كريب حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة حاوى حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاوى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاوى حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث نعم ثلاثا كما جاء في هذا الحديث قريب من عشرة أو أكثر من عشرة مشايخ المسلم في هذا الحديث في هذا الموطن. وقد اختلفوا في سبب هذا الغسل فقال لأن أهل الحجاز الناس كانت ليست لهم سراويل وكان يصيبهم العرق وكان شأنهم أنهم لا يستنجوا بالماء فربما حرك أحدهم يده بالليل فأصابت النجاسة وقيل غير ذلك. لكن أشياء للتعبد كما في الأنف فإن الشيطان يبيت على خياشيمه والإنسان لا يحس به وأيضا ربما يتلو آية الكرسي لا يقربه الشيطان. قال باب حكم ولوغ الكلب أي في الإناء هل ينجس الإناء ما ينجس هذا هو الصحيح أنه لا ينجس الإناء لأن الكلب ليس بنجس على الصحيح ولا لعابه بنجس لو كان لعابه نجسا لتعين يعني إبان اللحم الذي وقعت أسنانه فيه في الصيد ويجزئ في غسل ريقه غسلة تذهب النجاسة ربما واحدة أنت الآن ما ترى هناك أثر لريقه ربما غسلة واحدة لكن لما كان سبع مرات ولهن بالتراب علمنا أن الأمر للتعبد. قال وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار هذه فليرقه شاذة. قال وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش في هذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه شد بها علي بن مسهر وهي من فرد به مسلم فليرقه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. خرج البخاري والسند المتصل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه هشام بن حسان من الأثبات بن سيرين القردوسي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. وقد جاء متابع لابن سيرين في ذلك ولهن بالتراب. وأما ما جاء عن عبد الله بن غفل وعفروه الثامنة بالتراب فيحمل على أنها من حيث العدل من حيث أنه يجعل الثامنة آخر شيء بالتراب لأنه إذا فعل ذلك يحتاج أن يغسله مرة ثانية وربما مرة ثالثة لإزالة ما فيه من تراب. لكن المراد على ما في هذا الحديث لهن بالتراب جاءت أيضا عند الترمذي. قال وحدثنا محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم إذا ولق فيه الكلب نغسله 7 مرات. ساق المصنف الحديث لبيان حكم ولغ الكلب في الإناء وكيف التعامل معه. قبل أن نشرع في شرع الأحاديث اعلم أن جماهير العلماء ذهبوا إلى نجاسة الكلب وإلى نجاسة ما يلق فيه الكلب، وزعموا أن التسبيع في هذا الغسل لإزالة النجاسة، وذهب أبو حنيفة إلى غسل 3، وهو محجوج بهذه الأحاديث الذي ذهب إليه الإمام مالك وعليه التحقيق، وهو قول الشوكاني وشيخنا مقبل وغيرهم. ذهبوا إلى ما ذهب إليه مالك من أن الغسل ليس لإزالة النجاسة لأمور: الأول ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تدخل المسجد وتقبل وتدبر وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا، فلو كان بوله نجسا لأمر بغسله كما أمر بغسل بول الأعرابي. الثاني أن كلب الصيد، أن الكلب يصيد الصيد بفيه، ولو كان لعبه نجسا لتنجس اللحم، ولم يرد في الشرع يغسل هذا اللحم. الثالث أن النجاسة قد تزول بغسلة أو بغسلتين أو بـ3 أو بـ4 أو بـ5 أو بـ10، لماذا حدد بـ7؟ دل على أن المسألة عائدة إلى التعبد. الرابع أن النجاسة تزول بغير تراب، تزول بالأشنان أو تزول بالماء المجرد، وعندنا نص على التراب، فدل على أن المسألة عائدة إلى التعبد، وهذا أقرب الأقوال والذي تطمئن إليه النفس. وأما من حيث الحكمة، قال بعضهم لأن حتى يتحرج الناس، لأن الكلاب كانت تجار يعني تكون معهم كثيرا في صيدهم في حراستهم في غير ذلك، فأراد أن يتحرزوا منها. قال أبسل المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطر بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. والتياح يزيد بن حميد. قد جاء الأمر بقتل الكلاب عن ابن عمر وجابر، سيأتي. ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم. أبو هريرة زاد وكلب الزرع أو الحراسة. نعم. وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. وحدثني يحيى بن حبيب بن حارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاوى حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حاوى حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثل، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. هو ثابت الحديث أبي هريرة وافقته عائشة رضي الله عنها، لأن ابن عمر شك في هذه المسألة فأرسل إلى عائشة فذكرته. قد حملت على أنه لا يراد بها يعني أنها تكون واحدة، أنها تكون مستقلة. قال النووي أما رأيت عفره 8 بالتراب وذهبنا مذهب الجماهير أن المراد أغسلوه 7 وواحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسمي 8 لهذا، والله أعلم. وعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجرائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضاء شيئا طائرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله 7 مرات إحدانا بالتراب. هذا من التكلف، قد يصيب الثوب، كيف نذهب نغسله بالتراب؟ أو يصيب يد الإنسان، هذا بعيد عن الصحيح. وأيضا قياس الخنزير على الكلب قياس مع الفارق. إلى هنا بارك الله فيكم.